أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر ما تبقى من بحث الظواهر أو من بحث حجية الظواهر هو النقطة الخامسة، وهو النقاش مع الأخباريين في حجية ظواهر كتاب الله تعالى. فإنهم ذكروا أن الأخذ بظواهر الكتاب يعني غير سائغ وغير صحيح، وأنه لا بد من الرجوع في فهم كلام الله سبحانه وتعالى إلى ما ورد عن عليه السلام، إلى ما ورد عن أهل البيت عليه السلام. لا ظهور للقرآن، أو بعبارة أدق لا حجية لما هو الظاهر من الكتاب العزيز. نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول، يقول المصنف، إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب عليكم السلام، يعني الأصولي الذي يقول بحجية ظواهر الكتاب، الذي يقول بأن الظاهر حجة، لعلكم يعني عليكم السلام ورحمة، لعلكم أيها الأخباريون لعلكم فهمتم فهما آخر، لنوضح لكم ما يريده القائل بحجية ظواهر الكتاب حتى تفهموا أنه ما مقصود هذا القائل عليكم السلام، ما مقصوده بحجية ظواهر الكتاب. فالمصنف هنا الآن في هذا الكلام يريد أن يعرج على معنى ظاهر الكتاب أو الظواهر عند الأصولي، مجرد بيان. فإذا بينها يريد أن يقول للأخبار لعلك ظننت أنه يريد كذا أو كذا أو كذا مما هو لا يريده حقا، يعني الأصولي. نقرأ ونوضح شاء. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أيها الأخباري أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب، فلعلك ظننت هكذا، لعلك أيها الأخباري عندما قلت أن ظاهر الكتاب ليس بحجة تريد أن المتشابه من القرآن ما نفهمه منه ليس بحجة. إذا كنت تريد هذا المعنى فهل نحن نختلف معك؟ الجواب شنو؟ لا نختلف. نحن أيضا يعني نحن الأصوليون أيضا نقول بأن المتشابه من القرآن ليس يعني ليس له ظهور، أو إذا مثلا إذا فهمت منه شيئا هو مجمل، هو متشابه، فما تفهمه منه ليس بحجة بلحاظ عليكم السلام، بلحاظ إجمالي أنه غير واضح الدلالة. إذا كنت تقصد هذا المعنى فنحن أيضا نتفق معك في هذا المعنى، لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه آيات في القرآن، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا نحن عندما نقول بحجية الظواهر لا نتكل على المتشابهات البتة، بل هي أصلا سالب انتفاء الموضوع، ليس لها ظهور. بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأي، فلا بد من لكي نعرف المراد بالمتشابهات من أن نحكم فهمنا فيها. الجواب هي أصلا هي غير واضحة الدلالة، فلا بد أن نلجأ لمن؟ إلى المفسر لها، وهي النصوص الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. فإن كنت تقصد هذا المعنى أننا لا نتكل في فهم القرآن إلا على روايات أهل البيت، تقصد في المتشابهات، نعم صحيح كلامك متين وصحيح، لأن المتشابه هو غير واضح الدلالة ولا نفهم منه شيئا، فنرجع في تفسيره إلى الروايات. دفع إشكال مقدر. يقول كأن الأخباري قال للأصولي إذا أنت تأخذ بالمتشابه؟ الجواب الأصولي شو يقول له؟ أنا لا أخذ بالمتشابه، بل أرجع في تفسير المتشابه لمن؟ للنصوص. سيشكل الأخباري، يقول له ولكن أنت أصلا كيف تميز بين المتشابه والمحكم؟ هو التمييز بين المتشابه والمحكم هو أول كلام، أنت أولا ميز بينهما، فإن ميزته وعرفت أن هذا متشابه وذاك محكم خذ بالأول وترك الثاني. ولكن أصل التمييز هو شنو؟ هو صعب مستصعب. فالمصنف يجيب عن هذا الإشكال المقدر بقوله ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، إذا كان هذا هو حقا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي من نوع
محكم. إذن فالظواهر إذا كان مقصود الأخبار من عدم الأخذ بالقرآن أو بظواهر القرآن وأنه لا بد فيها من الرجوع إلى الروايات المعصومة عن أهل البيت إلى الروايات، إذا كان مقصوده أن عدم الأخذ بالمتشابهات فنحن أيضا ننفع هذه الراية معه ونقول أيضا في المتشابهات لا بد من الرجوع إلى النصوص يعني المفسرة. وإن كان مقصود الأخبار حتى في المحكم لا نأخذ بالظاهر القرآني، نقول له لماذا لا تأخذ بظاهر القرآن نعم بظاهر القرآن إذا كان من المحكم؟ فإن قال لا أنا إنما لا أخذ به بلحاظ أنه يحتمل أن ما توقعت أنه محكم هو شنو هو متشابه، فمن عدم التمييز لأجل عدم التمييز بين المحكم والمتشابه وصعوبة التمييز فأنا أضطر إلى أنني في كل القرآن أرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم. الجواب المصنف يقول له لا، هذه دعوة مجازفة في الحقيقة، أنه تمييز الآية المتشابهة من الآية المحكمة ليس عسيرا على الباحث المتتبع الخبير في مثل هذه الأمور. نعم هناك آيات أنت إذا لاحظتها تعرف أنها مجملة لتركيبها لعودة الضمير المحتمل أنه يعود على أكثر من معنى، هناك آيات واضحة الدلالة، آية الحمد لله رب العالمين ليس فيها لبس، ليس فيها غموض، ليس فيها أي اشتباه. أما أكو آيات نعم وإن منكم إلا معناها إلا ليؤمنن به قبل موته، ياهو ليؤمنن به وياهو قبل موته عيسى لو الله، هم خلافاتنا هاي الآية مو واضحة. وكان عرشه على الماء، شنو كان عرشه على الماء يا ماء، شنو العرش، عرشه عرشه من عرش الله، شنو عرشه على الماء، هاي آية هسه ما قلت متشابه لكن يعني هي إما متشابهة عينا يعني أكيدا أو أنها شنو من المحتمل جدا أنها متشابهة، لكن آية الحمد لله رب العالمين، آية أقيم الصلاة، آية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه واضحة. لكن أكو آيات حقا فيها نوع إجمالين. زين هذا الكلام الأول، إذا كان مقصود الإخبار هذا الكلام فقد أجيب عنه. ثانيا لا يقصدون يعني من القائلون بحجية الظواهر، لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آيات الكتاب العمل بمعنى جواز التسرع بالعمل به من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه يعني لصرف هذه المحكم عن الظهور في الكتاب، هذا الكتاب متعلق بمن فحص من دون فحص في الكتاب والسنة من نحو الناسخ والمخصص والمقيد وقرينة المجاز. يقولوا هم أنت لا تتوقع أن الأصولي بمجرد عليكم السلام بمجرد أن يظفر بآية محكمة هو يعمل بها متسرعا ولا يرجع إلى باقي النصوص في نفس المطلب، لعلها قيدت هذا النص، لعلها وسعت هذا النص، لعلها خصصت قيدت نسخت. فعندما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ليس من الصحيح أن تقول هذا هكذا، إذن فالآية بظاهرها كل عقد هو يجب الوفاء به حتى ما صدق أنه عقد ربا، أنه عقد والعياذ بالله زنا، أنه عقد كذا، أنه عقد كذا فرضا. الجواب لا، هذه الخصوصيات التي أنت ذكرتها كعقد الربا ذكرت آيات أخرى حرمت هذا العقد أو حرمت نفس الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعلم منه أنه الربا مثلا ليس مما يجب الوفاء به، بالأفضل هو أصلا حرام وليس بجائز. فإذا تقدم في مباحث الألفاظ إذا كنتم تذكرون هناك أسسنا قاعدة أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، لا يجوز العمل بالمطلق إلا بعد البحث عن المقيد، لا يجوز العمل بالكذا بالمنسوخ يعني إذا احتملنا النسخ لابد من البحث عن الناسخ له وهكذا. فإذا كنت تقصد أيها الأخباري من أنه العمل لا أنا لا أعمل بالقرآن بهذا المعنى يعني يا معنى بمعنى أنني لا أعمل بالقرآن حتى أبحث عن في الروايات حتى أبحث أنا أبحث في الرواية أرى الآية القرآنية ومع هذا لا أعمل بها لكنني أبحث في الرواية، إذا كنت تقصد هذا المعنى وهو أنك لا تعمل بالقرآن من باب مو أنك القرآن ليس بحجة، لا، من باب أننا أنك ترى الآية القرآنية ولا تسارع إلى العمل بها، بل تنتظر شنو؟ تنتظر النصوص لعلها ماذا فعلت، قيدت، خصصت، وهكذا. إذا كان قرآن آخر نسخه، لعله نسخه، إذا تخصص هذا المعنى فهذا معنى صحيح أو باطل، هذا معنى صحيح. ولكن هل الأصولي يخالفك هنا؟ الجواب لا. الأصولي أيضا عندما يقول بفجية الظواهر لا يعني أننا نعمل بالقرآن عملا متسرعا، بل لا بد من البحث عن المخصصات والمقيدات. فنعم نحن معك، نحن لا نعمل بالآية من دون الرجوع للنصوص، ولكن من دون الرجوع للنصوص بمعنى شنو؟ بمعنى النصوص، بمعنى كل آية نريد نفهمها نرجع للنصوص، لو لا في مقام فهمنا نحن فهمناها، ولكننا نرجع للنصوص لعل النصوص ماذا فعلت، قيدت أو خصصت أو نسخت إذا كانت ناسخة. واضح شلون؟ هذا من هذا لا من باب أن الآية نفسها ليس لها ظهور. فإذا كنت تقصد هذا المعنى الصحيح اللي هو شنو، أننا نبحث عن المخصص والمقيد، فهذا معنى أيضا يشترك الأصول معك فيه. لا يقصدنا بالعمل بالمحكمة من آياته جواز تتبع بالعمل من دون بحث كامل عن كل ما يصبح لصرفه عن الظهور في الكتاب والسنة من ناسخ من نحو الناسخ إلى آخر كلامه. ثالثا، لا يقصدون هؤلاء القائلون بحجية الظواهر، لا يقصدون أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهره حتى وإن لم تكن لهذا الأحد سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آياته. فالعامي الذي لا حظ له من العلم مثل هذه الأمور، مثل الدلالات، النكات البلاغية، الدلالات النحوية البلاغية، الدلالات الصرفية، هذه الأمور تحتاج إلى باحث متخصص عليكم السلام. فالعامي ليس له أن يدلي بدلوه هنا، العامي يفهم فهما غريبا جدا، لأنه من حقه شيء، لأنه ليس صنعته هذه، ليس نظير أي صنعة أخرى، نظير أي صنعة أخرى. أنت لو 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 شئت أن تكون طبيبا وأنت لست صنعتك الطبابة، أكيد أنك سوف تفسد أكثر مما تصلح، واضح، تفسد فسادا كبيرا، لأنك راح تعمل دي من بحسب معلوماتك البسيطة وبحسب ما. لكن الطب عبارة عن مهنة، عبارة عن هذه، هذا يحتاج إلى معرفة كبيرة وخبرة واسعة، ومو مجرد أنك حوطت كلمتين ثلاثة أصبحت طبيبا. نفس الكلام هنا، هاي مشكلة الطبابة، محد لا يجرؤ أحد في الطبابة أن يكون طبيبا، ولا يجرؤ أحد في الهندسة أن يكون مهندسا، ولكن في الدين تجد الجميع علماء. هاي مشكلة الناس العوام، ابتلاء الناس، يعني أي إنسان تجده بالشارع يمكن أن يستدل، ويمكن أن يجيب لك آيات قرآنية، ويمكن كذا. مع الأسف يعني هاي ما محفوظة في الدين، حفظت في الطبابة وفي الهندسة وفي الشسمه، لكن في الدين ما عندنا هذا الحس أنه في هذه الأمور الشرعية لابد من الرجوع للمتخصص. لا، في الدين الجميع مع الأسف صار متخصص، والكل هسه الناس العوام بالبرة كذا، احنا انتقلنا لكثير من الناس، هو مجتمعنا منعرفه، وإذا بالصغير والكبير يحكي به من يحكي بالاستدلال، يحكي يقول من آية يقول كذا، من حديث يقول كذا، من شيء. وهذا أنا أنبهكم عليها، أنه حذروا الناس من الرجوع إلى النصوص، خاصة النصوص يعني الروايات، حذروهم من الرجوع للروايات، يا روايات لا تفهموني خطأ، لا حذروا الناس من الرجوع للروايات التي فيها نوع استدلال فقهي، حذروهم من هذا، لأنه ليس من شأنهم، وليس من يعني يفهمون خطأ دائما. فإذا فهموا خطأ راح تنشأ مشاكل، وكم وكم صارت مشاكل من يعني من خلال رجوع العامي إلى الروايات. فهو يظن أن ما يراه صحيحا، وأن ما هو شاف الرواية وحده يعني يبني دينه عليه. تصوروا بعض الناس يبنون دينه، يبني دينه على رواية هو رأها في الكتب المتعارفة، في الكتب المشهورة، كتب كثيرة رائجة مثل من قبيل علل الشرائع، مع احترامي الكتب الكتب محترمة هي، بس هو العام يفهم منها شيء، يفهم منها شيء متسارع. فأنت إذا العام يجي يقرأ روايات، انصحوه أن يقرأ الروايات التي في روايات مثلا الأخلاق، الروايات العامة، روايات التاريخ مثلا لا بأس، لكن روايات الفقه أبعدوها عنها، لأنه شنو؟ لأنه راح يصطدم بروايات عجيبة غريبة، الفقيه هو الوحيد الذي يستطيع أن يتعامل معها، الفقيه يستطيع أن يتعامل معها فقط، أما لو تعامل معها العامي يقع في حيث وبيس، واضح، وقد يفسد دينه، وقد يترك تقليده من خلال فهمه البسيط لمن لهذه النصوص. هسه ما ادري وفيت هاي الفكره ام لا، هي فكره مهمه وانا في ذهني يعني كثير كلام عنها وكثير مصادق لها، لكن اتمنى ان يكون هذا المعنى الاجمالي يوصل الفكره. ملخص الفكره انه العامي راح يصطدم بروايه مثلا، في لدينا من رواياتنا روايات ضعيفه مثلا تجوز حتى غسل القدمين في الوضوء غسل القدم، او تجوز النفس في الجسم في غسل اليد مثلا. هذا العام نقاش شو صور صوروات منها بالحق، وش مدري وش رواية وكذا، فهاي مقارنة هاي الرواية مع غيرها، خاصة أكو بعض المطالب أكثر من رواية موجودة، في بعض المطالب أكثر من رواية، ولكن الفقيه عندما يقرأ هذه الروايات يعرف كيف يتعامل معها من خلال حمل العام على الخاص، من خلال قرينة الحمل على التقية كما في مثل هذه الرواية ذكرت قبل شوي. الرواية اللي ذكرتها قبل قليل هي حملت على التقية للقرائن وآلاف القرائن أصلا، لكن هذه القرائن من يدركها؟ يدركها من؟ الفقيه. وغاية آخر ما أتم بهذه النصيحة أن بعض المغرضين حسا مغرض من ناجية ما أدري، بس بعض المغرضين قام شي يسوي؟ قام يجمع هذه النصوص اللي بيها محل كلام ويطرحها علما للعوام بطريقة أن الفقهاء قد خدعوكم، وأن الروايات هذه، وأنا في ذهني قرأت في يوم من الأيام كتاب نسمي نفسه الخمس بين الفريضة المالية شنو بعد ما أدري شنو الثاني والواجب الحق الشرعي كذا، جايب نصوص لاحظ نصوص مقدمها لمن؟ ما مقدمها العلماء، ليس بصدد تقديمها تروحها للعالم حتى يكون نقاش عالم لعالم، لا طارح لمن؟ للعوام، يا عوام ترى الفقهاء خدعوكم يأخذون منكم سهم الإمامة وسهم كذا، وفي الحقيقة أن الأئمة أباحوا كل الخمس لشيعتهم، هو الشدعي طبعا صحيح كل روايات، هناك روايات أن الخمس أبيح للشيعة، يعني أبيح شنو؟ يعني لا يجب دفع الخمس بعد، ماذا شلون؟ أو يعني أسقط عنكم الخمس، أكو روايات، لكن هذه الروايات تعامل مع الفقهاء معاملة أنها مثلا مختصة بكذا جانب بدون جانب، حملوها على محمل، هسه شنو المحمل في بحث الخمس؟ لكن شاهد الكلام شنو؟ شاهد الكلام انت تجيب لها الروايات تنشرها شنو؟ راح تؤدي الى اي شيء؟ تؤدي الى انه تطرحها للعامي، العامي هم راح يطلعها بشي سوي، يقول هاي الرواية ذي شنو؟ خاصة كلام الامام يقول شنو قال وين قال المجتهد كذا، وين قال الامام الصادق او الامام الحجاج الله فرجه كذا، هو هم واضح خلال تعامل بالرواية راح تأثر بالرواية اكثر رواية بعد، واضح شلون؟ تحذر الناس من انه الناس اذا وقعوا في مثل هذه في مثل شرح هذه الروايات انصحوهم بهذه النصيحه انه اعرضوا هذه الشبهات على العالم، لا ان تعرضوها على انفسكم وتناقشوها انتم بمحضي نقاشاتكم البسيطه. نعم، وانا في ذهن في يوم من الايام التقيت بشخص يصلي صلاه الفجر اللي هي صلاه الصبح يسميها هو، يصليها يعني يسميها الصبح ما يصليها مثل ما يصليها، يصليها في وقت عندما يعني ما يقبل يصليها في الوقت اللي احنا نصليها به اللي هو طلوع الفجر الصادق، ما يقبل، يقول لا لابد من وجود الحمره المشرقيه، اكو حمره مشرقيه يلا هسه وقت صلاه الفجر، اقول له شنو؟ طبعا هو لا عنده علم لا دارس في الحوزه لا كذا، خاطب بالك وفي الواحد فاهم، لا يقول قرأت بالكافي، يقول حين شلون تشتبك كذا شلون ان تظهر ايدك او ما تلاقي روايه تميز لك اصابع يدك كذا، يقول فعلها، قلت له انت صوت مجتهد بعد شفت لك روايه مولانا، انت مخاطره، هاي مخاطره، انت شفت لك روايه واحد بنيت عليها دينك، ما يصير يا مولانا، انت ارجع الفقهي، انت لو تقرا كل الروايات في مساله الفجر، لو تقرا لي روايه عجبتك واخذت بها تبني دينك، هاي الانصح احذركم انه يبني دينه على روايه وصوره هو هذا بعد اخذ العلم من اهل البيت، بينما هو في الحقيقه اخطا، لان كما ذكرت لكم في كلام متخصص، لا اطيل بهذا الموضوع اكثر. يقول المصنف هنا ايضا احنا عندما نقول بان الظاهر حجه لا نريد اننا كل شخص يستظهر باي استظهار حتى العامي، لا احنا ما نقبلها، يعني اجيب ايه قرانيه اعرضها لاي انسان فاقد لمقومات الفهم عامي محض ليس له اي خبره بالكلام الفصيح بالكلام الادبي بالكلام اللغه بالبلاغات كذا، وهذا اكيد احنا حتى الاصول لا يقبل به، يقول ما يستظهره هذا ليس هو الظهور الذي نريده، نحن نريد ظهور معتز به، معنى الاعتداد به ان يكون المستدل المستظهر يمتلك اليه الاستظهار، الادوات، هاي الادوات التي درسناها في المقدمات، هاي المقدمات كانت تزودنا بمن بهذه الاليات، النحو البلاغة الصرف حتى المنطق حتى أصول الفقه ومشاكل مقدمات السطوح كي تهيئ طالب الحوزة علما لأن يستظهر حتى يكون شنو يمتلك آلية الاستظهار. أما تأتي بعمي مفاهيم مختلطة عنده لا يفرق بين مفهوم ومفهوم وتختلط عليه أي اختلاف لا يفرق بين الفاعل والمفعول في النحو لا يفرق بين كذا وكذا هذا أكيد يشتبه أي ما اشتباه ويفهم الآيات أي ما يعني أسوأ فيه واضح يعني حتى هو يقرأ خطأ هو أصلا حتى بالمناسبة يقرأ خطأ نحويا فيش يصور في يوم الأيام جاني طالب في كلية كان هو في وقت كان طالب كلية وهم كلية متخصصة باللغة بالآداب ما شنو ذكر يقول لي شنو معنى هاي الآية تقول أنزلنا ماء من السماء بقدر شنو بقدر 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 يقول ها واضحة قال لي بقدر هو يصور من السماء بقدر قال أنت تقول تعزي شو اسمه غير شيء يقول ها بقدر قلت له شنو بقدر فأسكناه هو يقول بقدر فأسكناه ما أدري شلون قراها من طبعا من لا قراها بقدر بعد هاي لا تفهمش راح يصير إشكال على آية الآية تلمي بقدر ما كل شيء واضح شنو هذا شو الفهم فالنا وهذا ذكرت اللي أشكال هذا الإشكال أول اليوم طالب كلية وأعتقد أن الدكتوراه بالعربية صور قبل ذاك قبل هذا يعني قبل هالوقت هو أشكل هذا الإشكال قال شنو معناه فشاهد الكلام هذا إنه المتخصص هو الذي يستظهر فإذا كان مقصود الأخباري أن المتخصص أن غير المتخصص لا يسوق له الاستكال على فهمه نقول هذا صحيح أو باطل صحيح لهذا قال وهذا يقول المصنف وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية وهو يتوخى الدقة في التعبير يعني لهذا صاحب الكلام إذا كان يتوخى الدقة إذا كان صاحب الكلام يتوخى الدقة في التعبير فلا بد أن تشن عندما تقرأه لا يكون استظهار كل شخص هو حجة نعم ما عبر عنه بلغة الجرائد اللغة السهلة اللغة البسيطة هذه تتناسب مع الجميع لكن اللغة التي تتوخى الدقة العلمية لا يسوق لكل أحد لكل من يعني من يعرف يقرأ يستظهر ويكون استظهاره حجة ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب ذلك العلم ككتب الجسم الطب وكتب الهندسة وكتب أنا واحد من الناس ما مختص تماما بالطب ما أعرف بالطب ما أعرف بالرياضيات فأكيد راح أفهم خطأ عندما أقرأ كتاب الرياضيات وأقرأ وهذا مو ليس عيبا أنا أعترف بأني في هذا المجال لا أفهم فوق كل ذي علم عليم أنا في هذا الجانب لا أفهم تماما ربما غيري في ميكانيك السيارات أنا إذا قرأت ما أفهم وقد أفهم فهم معكوس فهم خاطئ بحيث يضحك علي صاحب الاختصاص مو صحيح بالمقابل هو إذا قرأ ما أنا أفهمه ها قد يقول أيضا أضحك عليه بهذا المعنى هذا بمعنى شنو بمعنى لكل علم مختص لهذا قال نعم يرجع إليهم في فهم مقاصد كتب هذا العلم وأن له أصحابا يعني العلم أصحابا يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها ظواهر وأيضا كتاب الفلسفة لغير المختص بالفلسفة هو له ظاهر كتاب الجسم الرياضيات كتاب الطب له ظاهر لكن هذا لا يعني أن كل واحد يستظهر منه حتى وإن لم يكن لديه آلية الاستظهار مع أن هذه الكتب يا هذه الكتب يقصد بها هذه الكتب اللي فيها مطالب معارف عالية في كل علم وفيها دقة مع أن هذه الكتب والمؤلفات لها مظاهر تجري على قوانين الكلام وعلى أصول اللغة وعلى سنن أهل المحاورة نعم وسنن أهل المحاورة هي حجة على المخاطبين بها وهي حجة حتى على مؤلفها ولكن هذا لا يكفي ولكن لا يكفي للعام أن يرجع إليها ليكون عالما بها أو يحتج أو يحتج بها أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد أهلها نعم ولو فعل ذلك هل تراه لا يؤنب على ذلك ولا يلام شلون افترضوا أن شخصا يفتح عيادة وهو عالج المرضى ثم تكتشف أنت سواء أخطأ وأصاب مرة يخطئ ويموت إنسان من تصرف هذا صاحب العيادة ومرة افترض لم يخطئ ماكو خطأ لم يقع بهذا المطب لم سبحان الله يعالج صار سنة كاملة يعالج بالحال كيف فرضا مع غض النظر ثم أنت تكتشف أنت أن هذا الإنسان لم يدرس يوما واحدا في كلية الطب أو أمثاله من يعني لم يأخذ درسا في الطب على أستاذ سواء في الكلية المتخصصة أو فيه إنما ماذا فعل قرأ كتب الطب هو قراءة مستقلة يلام لو ما يلام يلام حتى إذا أصاب حتى إذا عشر مرات هو شنو هو عالج المرضى افترض 10 مرات هو عالج المرضى انت شنو تمدحه ما مدحه؟ انا اقول له انت تخاطر، انت تجازف بحياه الناس، ولو كنت وانا مريض لا لم اصل اليك حتى وانا عالجت قبلي 10. واضح شلون؟ لانني لا اتكل على ما استظهرته انت، لان فرض الكلام انه لم يدرس بالدراسه، انما اخذ كتب العلم الاخر وفهمها بفهمه هو. نظير من يستنبط القران وهو لا يعرف ادوات الاستنباط تماما، فهذا يكون مخاطر. هذا يقول افلا يؤنف، هل ترى ولا يؤنف على ذلك ولا يلام، وكل ذلك لا يسقط ظواهرها عن كونها حجه في نفسها. اذا هو الظواهر حجه في نفسها ام لا؟ نعم حجه في نفسها مع وجود اليه الاستظهار. فاحنا نفترض انه اليه الاستظهار موجوده عند زيد، فاذا الظهور حجه او لا؟ حينئذ حجه. اما اذا غير زيد، الشخص اللي ليست له الاليه ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها. وعلى هذا فالقران الكريم اذ نقول انه حجه على العباد، فليس معنى ذلك ان ظواهره كلها حجه، هي حجه بالنسبه الى كل احد، حتى بالنسبه الى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفه. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب، ما تعني من هذا الإنكار؟ إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره هو عدم جواز التسرع بالأخذ بالظواهر من دون بحث عما يصبح لصرفها عن ظواهرها، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، فهو كلام صحيح، وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا أنه ليس معنى ذلك أن ظواهره مطلقا ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد. نحن نعترف معك إذا كنت تقصد أن القرآن في متشابهه لا يرجع إليه بل يرجع إلى الأحاديث، إن كنت تقصد لا يجوز التسرع، إن كنت تقصد لا يجوز لغير المختص أن يقرأ أو أن يفهم أن يستفسر، صحيح كله صحيح، لا يرتبط محل بحثنا. نحن محل بحثنا الآية المحكمة إذا كنا نتكلم في القرآن، وبعد شنو؟ والتي لا ليس بها تسرع، والتي يستدل بها من؟ المتخصص. حينئذ أكو ظهور أم لا؟ هذا هو محل. وإن كنت تعني أيها الأخبار، إن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بهذه الظواهر مطلقا، مطلقا شنو؟ يعني سواء كانت الآية محكمة أو متشابهة، سواء تسرعت أو تأنيت، سواء للمختص أو غير المختص، لا، أنا المسألة في الحقيقة القرآن برمته من دون أي تخصيص أو تقييد، من دون أي استثناء، لا أحتج ولو بمثل الحمد لله لرب العالمين، لا أحتج حتى بمثل أقيم الصلاة. أكو أوضح من أقيم الصلاة؟ أكو أحاديث عن أهل البيت معقدة بحيث أقيم الصلاة كلش بالنسبة له واضح، لكن هذا المستدل يقول حتى أقيم الصلاة أهم شنو؟ ما أخذ به حتى أرجع لرواية أهل البيت، فإن أيدت رواية أهل البيت فكرة أقيم الصلاة يكون أقيم الصلاة حجة حينئذ، وإلا أقيم الصلاة في نفسه شنو؟ إذا كنت تقصد هذا المعنى نجما على النصوص المفسرة لآيات يعني رواية أهل البيت، ولا نأخذ بالقرآن البسته، إذا هذا عبارتي. وإن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن ولا الأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه، نعم، على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم، إذا ورد البيان من قبلهم فنأخذ هذا البيان، أما إذا لم يرد البيان الآية وجودها وعدمها شنو؟ واحد ما أخذ به. هذا هاي الآية أسألك الآية أي آية ما أسمح أصلا، لا أريد سماعها، لأن لا يفرق عندي سماعها وعدم سماعها، لأنها ليس لها حتى في مثل أقيم الصلاة حتى في مثل كذا، ما أنا عندي مجملة وغير ظاهرة. أقول له لا أجد رواية عند أهل البيت تفسر هذه الآية، شو يقول لي؟ إذن فالآية لا ليس لها أي استدلال ولا يحق لي أن أستنبط منها أي شيء. يقول المصنف إن كنت تقصد ذلك حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه يعني فهم الكلام من العارفين بمواقع الكلام وبأساليب الكلام ومقتضيات الأحوال مع البحث عن كل ما يصبح للقرينة أو ما يصبح للنسخ إذا كان يحتمل النسخ، فإنه إذا كان يقصد هذا المعنى فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من أدلته. أدلتكم التي ذكرتموها لمنع الأخذ بظواهر القرآن لا تتكفل بإثبات هذا المعنى الواسع، وهو أن القرآن تماما نرفضه ونأخذ برواية أهل البيت المفسرة فقط، وحتى في مثل الحمد لله رب العالمين ليس لا نفهم منه شيء. أدلتكم التي أقمتموها ترى لا تتكفل بهذا، لا تتكفل بإثبات هذا المعنى الواسع الوسيع. في الحقيقة كان على المصنف مقتضى الإنصاف العلمي كان عليه أن يذكر أدلتهم، صحيح، حتى لا يقول هذه أدلة، هذه هي أدلتهم، وأنتم ترون أن أدلتهم حين على هذا التفسير لا تتكفل به. أما أنه يصادر أدلتهم ويقول أدلته أيها الطالب أنا لا أذكر لك أدلتهم، لكن هم استدلوا بأدلة لا تتكفل بإثبات كذا هذا العموم، هذا بالحقيقة لا يناسب شنو، لا يناسب الكتاب الدرسي. الكتاب الدرسي كتاب مطلوب فيه أن يعني تعرض أدلة الأطراف المتنازعة ويرجح بينها أمام مرأة الطالب، أمام مرأة الطالب، يرى الطالب، يرى الطالب هذا الدليل وهذا الدليل، فأمام نظره وأمام شهوده، وهو الطالب حقا يقتنع بأن تقديم هذا الدليل على. أما أنني أقول لك إن القوم استدلوا بأدلة لنعرض عنها، ليش نعرض عنها؟ أنت تقول إن القوم شنو؟ القوم على خطأ، لنعرض عنها شنو؟ هاي فتوى، إذا كان فتوى فليس الكتاب مكتوب الفتوى، بل هو كتاب استدلال، كتاب يوضح المطالب. فهاي ميزة للمعالم، معالم الأصول كتاب من هذه الجهة منصف، معالم الأصول من هذه الجهة منصف، ما يذكر لك رأي ويقول قالوا وهم باطل، وما يذكر وجه البطلان، يذكر وجه البطلان، قالوا قالوا دليلهم كذا ويرد على دليلهم كيت وكيت، فأنت تكون حكما بين الأدلة ويقنعك. أما أنه مصادرات بهذه الطريقة مو صحيحة، وهي ليست المرة الأولى التي يفعل المصنف هذا المعنى، فعلها مرتين أو ثلاثة في الطريقة، بطريقة لنعرض على أدلتهم، لنترك أدلتهم، أدلتهم واهية لا نرجع إليها، لا هذه مصادرات. يعني لا أنصحكم في مقام التحقيق أن تفعلوا مثل هذه الأفاعيل، إنه شو تقول، توصل المعلومة للمستمع تقول لهم أدلة واهية لنتركها، لا، إذا كان المستمع يمكن أن يفهم كل أدلة واهية حتى يقتنع أنها واهية، مو يأخذ فتوى من عند الجائزة ولا هو ليس مقلدين. زين، هم ذكروا الأدلة من قبيل شنو؟ من قبيل أن القرآن له ظهر، من قبيل كلا أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وشاكر، من هذا القبيل هم أخذوا بهذه الظهورات، ظهورات أن القرآن له بطون وله بطن وله كذا، ونحن ما دل على أن أهل البيت هم العدل الآخر للقرآن، هم تاركون فيكم الثقلين ما أنت مسكتم بهما، ما أنت مسكتم بهما مو بأحدهما، فهم من قالوا بهما يعني أنه يكون لا بد من الرجوع للعدل الآخر، فهم فهموا من قوله بهما وأمثاله أنه لا بد من الرجوع. المصنف يقول جيد، إحنا نتمسك بأهل البيت، لا نترك أهل البيت أكيد، ولكن هذا لا يعني أنه ليس للقرآن أي ظهور، يلغى ظهور القرآن، لا، هذا دعوة عريضة تحتاج إلى دليل آخر. قال المصنف كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم، كيف يرجعون الناس إلى القرآن الكريم وهم من جهة أخرى لا يقبلون للناس أن يأخذوا بالقرآن الكريم، تناقض هذا. كيف وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، هذا الشيء حلو إنه أهل البيت سلام الله عليهم إنه يقولون إنه كل ما يعني بمعنى الرواية إنه كل ما سمعتموه منا وخالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله، اعرضوا كلامنا على كتاب الله. احنا كيف نعرض كلامكم على كتاب الله إذا لم يكن الكتاب شنو؟ إذا هو الكتاب يتوقف على كلامكم، وأنتم تقولوا كلامنا اعرضوا على كتاب الله، هذا واضح وجه باطل هذا المعنى. إذن لابد أن يكون هذا الكلام بعد فرض ماذا؟ بعد فرض أن كلام الله سبحانه وتعالى هذا الكلام هو واضح جلي في نفسه فنعرضه، فيكون هو الميزان للحديث، مو الحديث هو ميزان لكلام الله. لهذا قال بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم. شنو وجه البل؟ هاي البل طبعا أنا شرحت غير معنى، أنا قلت لكم أنه نعرف، ذكرت عرض الروايات على أهل البيت، هذا المصنف يعتبرها بل. قبل البل أكو مرحلة أنزل منها، وهي شنو؟ أن الأئمة قالوا أنه الروايات إذا تعارضت، الروايات المتعارضة كيف نعرف أن الصحيح من ما هو الصحيح من هذه الروايات المتعارضة؟ من ضمن مرجحات التعارض كما سيأتي في محله ما وافق الكتاب، خذ بما وافق كتاب الله. فإذا وردت روايتان مثلا متعارضتان، وأحدى الروايتين مطابقة لكتاب الله مطابقة لآية والأخرى ليست لها مطابق من القرآن، فتأخذ بما يقول المصنف هذا في مقام التعارض. إذا ما في تعارض، يقول ورد عنهم أعظم من هذا، حتى إذا ما كنت عارف أصلا كل ما ورد عن أهل البيت تجد له شنو شاهد في القرآن، وإن كان شاهد غبي واضح. فيقول بل ورد هذا الوجه بأنه مو بس ليس لي مقام التعارض، بل ورد عنهم حتى في غير مقام التعارض ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم. نعم، كما ورد عنهم الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، هذه مسألة أنه يعرضوا شروطكم على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، أي من ضمن قواعد المعاملات الواضحة لديكم أنه الشروط التي يجب الوفاء بها هي لابد أن تكون شنو المؤمنون عند شروطهم صحيح، لكن يا شروط الشروط التي لا تخالف كتاب الله ولا تخالف السنة، إذن فلابد أننا نعرف كتاب الله ونعرف الشروط المطابقة له حتى نعرف أن هذا الشرط مما يجب الوفاء به أم لا، فهذا فرع عن معرفة أصل كتاب الله ومعرفة ما هو شرط به وما ليس بشرط. ووردت عنهم أيضا عليهم السلام أخبار خاصة دالة على جواز التمسك، خاصة مو عامة يعني في موارد خاصة جزئيات، يعني ما يعني في هذا المورد في ذاك وردت روايات مثل إيش، يقول نحو قوله عليه السلام لزرارة لما قال زرارة له يعني للإمام، زرارة يقول من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، يقول لا زرارة يقول للإمام أنا أعلم أن المسح ليس بكل الرأس ببعض الرأس، لكن أنا من أين يحصل لهذا العلم، فقط من كلامكم لو أكون له شاهد في القرآن، يقول له الإمام فقال عليه السلام لمكان الباء يا باء، ويقصد الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فعرف ياه فاعل عرف الإمام زرارة كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب، فإذا الإمام ما لم يقل لزرارة الدليل على المسح ببعض الرأس كلامي أنا، أنا مو إمام معصوم وسنة، لا أرجعه علمه للقرآن أيضا، وأنه يمكن أن تستفيد من القرآن كما استفدت أنا، أو مكان الباء أي مكان الباء يعني يدله على وجه الاستدلال في القرآن، ولو كان الاستدلال بالقرآن غير صحيح لم يكن داعي أن يوجهه للقرآن، لأنه سواء وجدت الباء أو لم توجد أنت لا تفهم شيء من القرآن، واضح؟ ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب. يعني شيء يقول أنت الأخبار إذا قال أننا لا نأخذ بظواهر الكتاب، الأخبار هكذا قال.